السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا موعدكم لشرح كتاب الكبائر للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، والمولود في السنة 73 بعد 700 بعد 600، والمتوفى في 48 بعد 700 من هجرة النبي المصطفى. وهذا الكتاب اجتهد في جمعه محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي من الكتاب والسنة، وذلك لأن أمر الذنب لا يجوز أن يعرف بالعقل، لابد أن يكون التعرف أو السبيل لمعرفته من الكتاب والسنة، ومن وجعلهما أصل التفقه في هذا الباب. فمن رمى مسلم بكبيرة أو بفسق بغير دليل فقد افترى على الرحمن الرحيم كذبا، ورمى أخاه بالبهتان العظيم. فلا بد أن تعرف كبائر الذنوب وصغارها وصغارها بالدليل، لا يجوز أن يكون معرفة ذلك بالرأي. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فالدين يعرف بالاتباع لنصوص الكتاب والسنة، للدليل، لقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا بد حينئذ للمسلم الذي ينوي قبل وفاته أن يكون متقيا لله، ليجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا في الدنيا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومخرجا في الآخرة بأن يجنبه عذاب القبر وعذاب جهنم. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لابد لهذا المسلم الذي يريد أن يتق الله أن يتعرف على حدوده حتى يتقيه على بصيرة. فإن ابن القيم يقول: أحسن ما سمعت في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله، لكن قال على نور من الله هو العلم، ترجو ثواب الله. فمن لا يعرف العلم وأعرض عنه فكيف يعرف حدود الله، وكيف يعرف أن هذه كبيرة أو صغيرة؟ فلا بد أن يدرس الكتاب والسنة ويتلقى ذلك عن سلف الأمة والعلماء الراسخين الذين أخذوا عنهم، وحينئذ يحقق التقوى بترك ذلك الإثم الذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى بحده وتعريفه ودليله. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، فيفوز بمثل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فجائزة من عرف الكبائر واجتنبها أن الصغائر كلها تكفر له، وهذا يسمى بالتكفير العمري. فهذه فائدة التعرف على الكبائر في الدليل الشرعي، هو أنك تؤجر عندما تتعلم ما هي الكبائر، وهذا من العلم الذي هو فرض كفاية ولا عين؟ فرض عين أن تتعرف على الكبائر، لأنه ما لا يتم الواجب أو اجتناب المحرم إلا به فهو واجب، واجب ترك الكبائر. فإذا ما عرفتها وقعت فيها. فمن الكبائر مثلا التي تخفى على كثير من الناس البدع، ولو كانت صغيرة فهي كبيرة، فإن أكثر الناس منصب أمر كبير عنده على باب الشهوات، كالزنا وشرب الخمر والربا وأكل أموال الناس أو أموال يتامى بالباطل ونحو ذلك، وينسى باب الشبهات وأنه من الكبائر اقتحامه، فليس في البدع كما قال البربهاري شيء صغير. ينسى ذلك مع كون النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من الشبهات أو طرق باب الشبهات ما لا يحذر من الشهوات، فكان في كل خطبة يقول: شر الأمور محدثاتها. كيف عرفنا أن البدعة كبيرة؟ قال: شر الأمور محدثاتها، كل محدثة البدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. إذن الكبيرة ما لما كانت ما توعد عليها من نار أو غضب أو ويل أو لعنة أو حد في الدنيا أو نص النبي أنه ليس منا من فعلها أو نفى الإيمان عنه، فإن ذلك كما قال ابن تيمية كبيرة، وبعضه ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حينئذ تعرف أن البدع من كبائر الذنوب، لأن توعد عليها بالنار. قال: كل بدع ضلالة، كل ضلالة في النار. فلما كانت البدع من الكبائر صار واجب عليك من تعلم العلم ما تعرف به البدعة لتجتنبها. وتعرف أيضا أن الكبائر تتفاوت، فمنها من هو أشد من بعض حسب الأدلة، ليس بحسب الرأي والحدس. فخصص هذا العالم الجليل هذا الكتاب للتعرف على هذه الكبائر، وقد أجمع العلماء أن الذهبي حافظ عصره الذي يشد له الرحال من مختلف الأقطار، وقد طاف البلدان في السماع وطلب العلم، ولم يترك مكان يستطيعه إلا ذهب لسماعه. فمنذ أن بلغ 18 من عمره انطلق يطلب علم الحديث، فسمع على شيوخ الشام من مصر، ومصر أيضا مثل ابن دقيق العيد، وكان هذا من دقيق العيد شديد التحري لمن يسمع منه، فاختبره قبل أن يسمع أو يسمعه، وبلغ عدد الذين ذكرهم في معجم أشياخه 300 شيخ، 300,000 شيخ. وقال بعضهم وهو الصفدي قال اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه كثير من تصانيفه، ولم أجد عنده من جمود المحدثين وكدونة النقلة، بل هو فقيه له درب بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات. وأعجبني ما يعانيه في تصانيفه أنه لا يتعدى حديثا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواة، وهذا لم أرى غيره يعاني هذه الفائدة فيما يورده. وله كتاب تاريخ الإسلام تعرفون، وله كتاب سير أعلام النبلاء، وله عدة كتب مثل ميزان الاعتدال وطبقات الحفاظ وكتاب المشتبه في الأسماء والأنساب ونبأ الدجال وتهذيب التهذيب اختصار تهذيب الكمال والمغني في الضعفاء اختصار ابن عساكر والتبيان في مناقب عثمان واختصار ابن الحاجب واختصار المستدرك الحاكم اختصار تاريخ الخطيب وغير ذلك من المصنفات. فيكفيك أنه جمع الحديث فسيعرف من الكبائر ما قد يخفى عليك، فلا بد أن تستمع لقراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يستطيع المعلم حتى تستفيد قوة علمية تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى بذلك على بصيرة، لأن اجتناب الكبائر يعتبر عبادة، عبادة واجبة، فإذا ما عرفت الكبائر فكيف تجتنبها؟ فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، لا يكفي فيها صيام رمضان، أو تحتاج توبة خاصة أو أعمال صالحة خاصة تكفرها، فهي ليست كالصغائر يتسع بأعمال عدة تكفيرها، فإن لم تكفر فالتكفير العمري والذي لا يكون إلا باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فلا بد أن تعرف الكبائر تجتنبها فتكفر عنك بقية السيئات. وننبه أيضا لشيء ربما قد يكون فات المصنف التنبيه عليه في كتابه، وهو أن من الكبائر غير شرب الخمر والزنا والربا وغير ذلك من الذنوب، فهناك الإصرار على الصغائر وهو عمل معظم العامة، يصرون على الصغائر من النظر في المسلسلات وسماع الأغاني ونحو ذلك، فهذا ينقلب الأمر إلى كبيرة كما في ابن عباس فقال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فعليه من يستغفر استغفارا خاصا من تلك الصغائر التي أدمنوا عليها كالنظر فيما حرم في القنوات من صور نساء وسماع أغاني وغير ذلك، فالإدمان على صغيرة كبيرة، هذا لابد أن ننبه عليه. وننبه أيضا العامة أنهم لا يستهينوا بالكبائر ولا يحقرونها، نعم، أو الصغائر فإنها بإدمانها تنقلب لكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنا، وضرب لها مثل قال كمثل قوم نزلوا بواد فهذا جاء بعود وذا بعود وذا بعود، فجمعوا تلك العيدان فأشعلوا نار عظيمة أنضج بها خبزهم أو طعامهم، فكذلك الذنوب تجتمع العبد فيهلكنا. فلا ينبغي أن يستهان بالكبائر كالغيبة، لأن الكبائر يا إخواني بريد الكفر، الكبائر بريد الكفر، فلا زال العبد يتعاطى الكبائر ويستهين بها حتى يضمحل إيمانه فلا يشعر إلا كفر بالله، فعليه أن يجتنب كبائر الذنوب لأن فيها وعيد وفيها خطر على دين العبد وعلى توحيده وإسلامه. فنسأل أن ينفعنا الله بهذه القراءة ويجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وعجبا لمن يستهين بمثل هذه القراءات فيتغيب عن مثل هذه المجالس ولا يرعوي. وتعرفون أن من شؤوم الذنوب ينصرف العبد عن طاعة علام الغيوب بطلب العلم، فيصبح جاهدا في الطلب بسبب الذنوب التي يقتحمها. هذا من أعظم أسباب الإعراض عن العلم وفساد الرأي، اقتحام الذنوب والمعاصي. فأحمد الله أن زين في قلوبكم الاستماع للدراسة مثل هذا الكتاب لكي تحققوا تقوى رب الأرباب، فتنالوا الفرج في الدنيا والراحة والسعادة في الآخرة. قال الله تعالى في كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لنقرأ المثل، نقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ المحدث أحمد بن عثمان محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع في كتاب الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل في الكبائر والمحرمات والمنهيات. الكبائر ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين. وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة، وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
إذن صبر العبد على ترك الكبيرة فتركها كلها إلا إذا اقتحم شيئا منها تاب منها والتائب من الذنب كما لا ذنب له سيظفر حينئذ بالجنة، ولو فعل صغائر ولو فعل اللمم، فإنه يقال حينئذ: هذه الفائدة الأولى من اجتناب الكبائر، دخول الجنة دار المتقين، والتي قال الله عنها كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العطيان، أسرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان. هذا لمن صبر وفعل الفائدة الأولى هذه الذي نذكرها في باب اجتناب الكبائر، أنه صابر وجاهد نفسه وعمل بالأسباب من العلم النافع ومجاهد على تقوى الله والتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، مجاهد النفس حتى توفي واجتنب الكبائر وما تقحم منه منها، إما تاب توبة خاصة أو أتى أفعال طيبة تكفر الكبائر مثل الحج، نعم، أو حصل له مكفرات كحادث تكسر فيه بدنه أو شيء عظيم حتى كفرت عنه تلك الكبائر، فحينئذ سيدخل الجنة دار المتقين. فهذه فائدة ترك الكبائر دخول الجنة وهي أعظم فائدة. ومن فوائد ترك الكبائر المحافظة على التوحيد، فإن مرتكب الكبائر متقحمها على خطر، فإنه قد يكفر في لحظة برب العالمين. من أي جهة؟ من جهة أن الذنوب لها أثر سيء على الإيمان، فإنها تنقص الإيمان، وذنب الكبيرة أشد من ذنب الصغيرة، فسينقص الإيمان أكثر، فإذا تقحمها وأكثر منها فيصير بينه بالكفر شعرة لنقص إيمانه. هذه الشعرة قد تذهب بمجلس واحد، يحضر أناس قد سخروا بالله وملائكته، فمن ضعف إيمانه لا يزجرهم بل يتخوض معهم تغاء إرضاهم، ليس عنده قوة إيمانية يثبت في المجلس ذاك، فما خرج إلا وقد كفر بالله. بينما المجتنب الكبائر المحافظ على توحيده قد قوي إيمانه، فهو محافظ عليه وعلى إسلامه، فليس بالهين أن يتقحم الكفر. هذه الفائدة الثانية إذن من فوائد ترك الكبائر، ويكفيك دخول الجنة، ويكفيك الثبات على دين الإسلام. الفائدة الثالثة أن في ترك الكبائر طاعة لله والرسول، فأنت إذا فعلت هذا ستكون محلا لرحمة الله. وأطيعوا الله وإيش؟ وأطيعوا الرسول لعلكم نعم ترحمون. فمن أطاع الله والرسول فهو محل الرحمة. فإنسان مثلا جاء المجلس اللي قام عنده المقتضي فيه إيش؟ للغيبة، ذكر أنه كبير الغيبة اجتنبها. جاء مقتضي عنده للنميمة اجتنبها، قال كبيرة. شاف إعلان في الشارع عن إعلان لشراء منزل لكنه وجد أنه ربا إذا اشتراه اجتنبها. جاءت أمه اشتدت عليه فرأى أنه لو رد عليها كبيرة وهي عقوق، قطعت رأسه، قال ما كما تريدين يا والدتي حفظك الله، وخضع ترك الكبيرة. فحينئذ يرحمه الله. كيف يتعرض رحمة الله ترك الكبائر؟ هذا من فوائد ترك الكبائر، فإنه يكون في سيارة مثلا وهو ماشي، هذا الذي يجتنب هذا الكبير هذا الكبير هذا الكبير وصبر عليها، عنده صغائر لكن مجتنب الكبائر، فرحمه الله، فإنه تنعطف عليه سيارة فجأة تكون قد ركت رحمة الله لو طاع الله ترك الكبائر، فيميل بالسيارة ميلة خفيفة ينجو بها من التكسر والهلاك لأن الله رحمه. نعم. ومن فوائد ترك الكبائر أن يجنبك الله بذلك عذاب القبر وعذاب جهنم. القبر يوم يحملك أهلك، صحيح أنهم يضعونك ويترحمون عليك ويصلون عليك ويرجعون بيوتهم وينسونك، لكن قد تكون في غم شديد بعذاب القبر حسب ما فعلت، فقد تكون تقحد كبائر مثل الغيبة أو النميمة أو عقوق الأم. فأما تعرفت عليها بدرس مثل هذا في شرح كتاب مثل هذا واجتنبتها، حينئذ مقيت عذاب جهنم عذاب القبر. ومن فوائد اجتناب الكبائر الثبات على دين الله، قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن فوائد اجتناب الكبائر الوقاية من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى كما في صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض. صور يعني في البحر عنده يخوت وعنده بواخر، وفي المدائن قصور وعقارات وأموال ضخمة يعني لا تعد، ويتنعم الفراش وثير إلى زوجة حسناء إلى أطعمة لذيذة متنوعة فواكه، ولكنه كان مسرف على نفسه بالكبائر استخف بها استخف ويصر على الصغائر تنقلب حق الكبائر، مش بالتوبه يتساهل بالفواحش إلى آخره. المهم أنه يغمس هذا هو أنعم من أنعم أهل الأرض في النار غمسة واحدة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ نعم. هل مر بك خير قط؟ فايش يقول؟
لا.
يكفيك هذا. وأن أدنى أهل النار عذابا كما في صحيح البخاري، رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أحد أشد منه وأخف أهل النار عذاب. ففي اجتنابك الكبائر يقيك الله جهنم. فلا تقول لكن تبقى الصغائر، يكفرها الله لك باجتناب الكبائر. هذه فوائد لك، عرفت الكبائر واجتنبتها، أن الله كفر عنك الصغائر. تكفير عمري عند الوفاة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه توفيتم يعني أكفر لكم كل ماضيكم ولو 8 سنة وأنت مستغرق في الصغائر، كفرها كلها، نكفر عنكم سيئاتكم. ثمر عظيم ولا لا؟ تجتنب نار جهنم. الذي سمعت شيء من عذاب قال ابن عمر اتقوا النار فإن ماها بعيد قعرها شديد حرها الحديد مقامعها، عليها 19 من الملائكة، نزع عن قلوبهم أن يرحموا هذا المعذب فيضربوه بالمطارق ويعذب بواسطهم في النار ويصرخ ولا يألمون في قلوبهم، كأنهم بالنسبة له جدران، بمعنى أنهم لا يرعون صراخة ولا شيء، يوكلون بعذابه. عليها 19 النار من الملائكة، لها 7 أبواب، كل هذا يجنبك الله إياه أنك درست الكبائر واجتنبتها وجاهدت نفسك في تركها. فإذا أصبت منها شيء تبت إلى الله قبل وفاتك، تبشر حينئذ لأن الله يكفر عنك، ويأتيك كل هذه الفوائد من الثبات على الدين، دخول الجنة، اجتناب النار، عذاب القبر. ومن فوائد ترك الكبائر حماية قلبك من الفساد، فإن ما أفسد القلب مثل الكبائر، ما أفسد لإيمانك مثل الكبائر، مما ينقص إيمانك هو طريق لإفساده بالكلية. ما أفسد لرأيك مثل الكبائر، تفعل الكبائر فيسخط الله عليك فلا يهديك لرأي صائر في تجارتك، في علاقتك بزوجتك، في علاقتك بالناس، ما تهدى للرأي السليم. يراك الله تفعل الكبائر وحدود الذي نهى عنها، ما يوفقك أن تختار رأي سليم في تجارتك فتكثر رأي سليم. فمن من شؤوم الكبائر أن يصيبك فساد الرأي في دينك ودنياك، تقول لا لن أحج هذه السنة، سيكون زحمة، الجو حلو، ما تحج، ويكون عندك فلوس، فساد رأيك، بيحج تكفر ذنوبك، لا، ثم تكون وفاتك بعدك السنة، فساد رأيك، ما كنت تعرف متى وفاتك، ما أنجزك الله برأي، وهو يعلم أن وفاتك السنة الجاية، ما يسر لك الحج هذه السنة، قذف في قلبك البعد عن الحج، فساد رأيك، ما كنت تعرف عاقبته. وهكذا مع الزوجة، ستتخذ معها هذا الأسلوب، وإذا تلتوي عليك وتتطلق منك ويتبعثرون عيالك لأنك أب. تعاملت معها بشكل فاسد في رأيك حتى افترقت عنك أو افترقت عنها. المهم تبتلى بفساد الرأي إذا فعلت الكبائر، وهذا من شؤوم المعاصي وفعل الكبائر، فساد الرأي. اضمحلال الرزق بالكبائر كالربا والزنا والفواحش، الرزق اضمحل، أو تكون مستدرج وهذا أشد، تفعل الكبائر وينعم عليك فتكون في حالة أشد وهي مستدرج، كما جاء في مسند أحمد إذا رأيت العبد يتعاطى ما حرم الله يعني من الكبائر أو وهو ويرزقه الله، نعم فاعلم أنه مستدرج. إذا رأيت الله يعطي من الدنيا العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم، يقول النبي إن ذلك استدراج منه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. صاحب الكبير على خطر إذا كان يتعاطى الكبائر، فواحش وربا يأكله، المصنع اللي عنده يورد أطنان من الربا عشان تمشي معاملاته، ويضحك ويقول أنا تاجر كبير بين الناس ويلبس أحسن لباس ويقدم في الحفلات، هو برابي. إيه وش عاقبته هذا؟
حتى إذا أخذه لم يفلت،
إنه مستدرج. يقول ابن القيم ما ابتلى الله عبد عقوبة أشد من موت قلبه. ومن فوائد ترك الكبائر النجاة من موت القلب ومرضه، فإنه إذا مات ما تحس بالذنب، فإذا توالت الكبائر عليك ما تحس بالذنب، لكن إذا اجتنبتها قلبك يبقى حي. نعم، فحياة القلب في ترك الذنوب، حياة القلوب في ترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها. إذن فوائد ترك الكبائر كثيرة وكثيرة جدا، ولو لم يكن فيها إلا طاعة الله بترك الكبائر كان يكفي، لأن موعود مفاعل الجنة وأن يجعل له مخرج في الدنيا. وكذلك الهداية، قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فتارك الكبائر يهديه الله بترك الكبائر. كم مجلس عرضت عليه كبيرة تركه، عرف أن كبيرة يعذب عليها، غيبة، نميمة، شرب خمر، جلوس يعني في مكان استهزأ فيه بالله قام منه، ترك هذا الكبير، ترك هذا الكبير، ترك هذا الكبير. يهديه الله وإن تطيعوه تهتدوا لعلكم ترحمون. ذكر أن من طاع الله والرسول يرحم، يرحمه الله. إذن فوائد كثيرة، فعليك أن تجاهد نفسك في ترك الكبائر، ولا تدمن أيضا الصغائر حتى لا تنقل في حق الكبائر، وأن تحافظ على الأعمال الصالحة التي تكفر كبائر، كأن تحج كل سنة لو استطعت إذا أذن لك. نعم اقرأ.
قال وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلمون، فوجدنا العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وصدق والله ابن عباس. وأما الحديث فما فيه حصر للكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة، ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر أكبر من بعض.
حسبك. أقول حكم تعلم الكبائر ما هو؟ فرض عين، ليس كفاية، هي واجب. يعني لمن لا يعرف حكم دراسة الكتاب اعرف هذا واحضر من الغد أو تابع معنا، لأن كل ما تتعلم هذا الكتاب فرض عين، إلا ما ثبت أنه حديث ضعيف في الكبيرة وليس في الكبيرة. المهم فرض عين عليك أن تتعلمه، وأظن كثير من الناس يجهل هذا أن تعلم الكبائر فرض عين. والآن ما ترونه مما يفعل الدواعش والإخوان المسلمون يدل على خلل في فهم الكبائر. الآن شغل شباب الأغاني على البحر بصوت مرتفع، طيب جاء بعض النساء وقفوا بجانبهم وشاهدوا هذا، لا شك أن اجتماع هذا مع هذا منكر، لكن مجموع هذا الأمر كله، هذا الاختلاط الذي حصل وهذه الأغنية التي رفعوا عقيرتها بأعلى الصوت، مجموعها كبيرة ولا صغيرة؟ صغائر يا أخي، ما قلت قبل شوي لا تقول كبيرة حتى تعرف نص في الكتاب والسنة بوعيد. أما حديث من استمع الغناء فسب في أذنيه الآنك، طيب فبأي شيء تعرف ليش واحد منكم طلق كبير من كثر ما يفعل إخوانجية من إيش شح؟ انظروا ماذا حصل في البحار، انظروا ماذا كلهم يخرجون على ولاة الأمر، صح ولا خلاص شحنوك وانت ما تشعر حتى انطلقت. أول ما قلنا ما حكم مجموع هذا العمل كبيرة، ليش شحنوا الناس وغضوا النظر عن من عنه؟ فعل الدواعش أنفسه من كبائر الذنوب، نزع اليد من طاعة ولي الأمر، ما تسمى هذا؟ ما بتسمى. والخروج عليه وفعل ما يدعو لسفك الدم، أعوذ بالله، وسفك دماء المسلمين، ما حكم هذا؟ هذه الكبيرة. حرمة دم المسلم أكثر من حرمة إيش؟ الكعبة. فالذريعة لسفك الدم أشد من الذريعة للزنا، والاختلاط ذريعة للزنا، والإثارة في المجالس على الأمر بذكر مسالب وتضخيمها ذريعة لدم، سفك الدم. هذا فقه لا يعرفونه. أول ما يسأل الله العبد عنه العبد يوم القيامة في باب حقوق الدماء، هذا ما يفقهونه. رأيتم مثال عملي كيف لما ذكرنا أن إنسان علّى الصوت على الأغاني وحصل ما سمعتم، إيش قلتم؟ قلتم كبيرة. نعم كبيرة، أن تتبرج المرأة تبرج المعروف، يعني مو مثلا الكاسي عالية، يعني مو تضع مثلا نقاب أو عباء كذا وعلى جسمها أو كذا، لا كاسي عار ضيق كأنها عارية، هذا كبيرة. ما نقول لا، لكن احذروا أن تحدثوا في الكبيرة فتفتون فيها برأيكم، لابد من نص، وحينئذ ما ضابطها اختلف العلماء. فمنهم من قال رحمهم الله سبحانه وتعالى يعني أن لها أعداد، هي سبع، احتجوا أن الحديث يجتنب السبع الموبقات، والصواب فيها ومنهم ومنهم، والصواب فيها ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هذا القول المتجه، أن ما توعد عليها بنار أو لعن أو وعيد أو حد أو نفي الإيمان عن اسم صاحبه، لا يؤمن أحدكم نعم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو غضب أو نص ليس منا، يعني من لم يجل عالمنا، الذي يتطاول على العالم ولا يحترمه هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، لأنه أي نص فيه ليس منا. ذاك ابن تيمية يقول جاء في الشارب ما هو أشد من اللحية، فالشارب قال ليس منا من يأخذ من شاربه، اللحية أرخو اللحى. إذا الشارب إذا رأيت الواحد يضع شاربه على شفته مرتكب لشيء أعظم من قصقصة أو حلق اللحية، لابد يقص شاربه، لأنه قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، من غش فليس منا، هذا من كبائر الذنوب الغش في التجارة، وهكذا. نعم، فهذا هو الصواب في الكبائر. نعم.
قال ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر أكبر من بعض، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك بالله من الكبائر؟
وفي نص يدل على أن الكبائر بعضها أكبر من بعض، نصوص، مثاله ما رواه البخاري بسأل بن مسعود أنه سأل النبي أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. قال ثم أي أنزل من؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم أي؟ قال أن تزاني بحجر جارك. إذا الذنوب بعضها أكبر من إيش؟ من بعض. وأعلى الكبائر الشرك بالله، فهو الذنب الذي لا يغفر كما سيأتي، ولو أن صاحبه أتى من الأرض حسنات وطاعات فإن الله يبددها ويخلده في ناره وهو رب الأرض والسماوات. نعم.
قال ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك بالله من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا؟ قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، متفق عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات، وكذلك العقوق.
نعم، نشرع الآن مستعينين بالله في قراءة أول كبيرة من الكبائر التي نص عليها الذهبي في كتابه. وستعلمون كبائر، ربما الواحد منكم قال يا ليتني قرأت هذا الكتاب منذ نعومة أطفالي. أعرف ماذا فعلت في ماضي، الآن بيني وبين نعومة أطفالي 30-20 سنة. يا ليتني أول ما بلغت تعلمت هذا الكتاب. ستجد كبائر لعلك أول مرة تسمعها وتقول في نفسك لقد خسرت خسرانا عظيما. فهمس في أذن إخوان الذين غابوا أو إخوان الذين حضروا لكن ما نبهوا على الذين غابوا، همسة إهمال مثل هذا الكتاب ومثل تعلم الكبائر في حق رب الأرباب خطر عليك في دينك، والله خطر. تتعلم يا أخي هذا الكتاب، اجتنب الكبائر وابدأ الأسباب في اجتنابها. من أسباب اجتنابها ترك صحبة السوء، من اجتناب من أسباب اجتنابها طلب العلم والعمل به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وشد تفريطا. من اجتناب من أسباب اجتنابها تقوية إيمانك، هذه تستطيع تكسب كبيرة، الكبيرة فيها شهوة ليست سهلة كالزنا مثلا، فتنة عظيمة. تقوية إيمانك، تعكر كتاب الله، تقرأ كل يوم جزء، تصوم الاثنين والخميس، تصوم ثلاثة البيض، نعم، ترتبط مع أخوانك في الدرس، تصحب الصالحين والعلماء، نعم، تقيم حدود الله بما تعلمت في أهلك، تكون المقسطين الصادقين، وكونوا من الصادقين حتى يسعفوا كذلك لترك الكبائر، نعم، وتخويف نفسك من النار، قراءة أوصاف النار، إيقاع وإيقاع الرجاء بقلبك على الجنة، قراءة أوصاف الجنة، صفة الجنة وصفات الرب. فمن لم يعرف الله كما قال بشر حافظ، لماذا عصى الناس ربهم؟ لأنهم لم يعرفوا فلم يعظموا حق عظمته فعصوا. قراءة صفات الله أنه مطلع عليك وتقلبك في الساجدين فهو مطلع عليك. ألم تعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. لا، إذا خلوت يوما في غرفتك مع جوالك لا تنظر إلى مقاطع محرمة عورات نساء أو المرأة تنظر عورات الرجال، حرام. فلا تقول أنا خلوت، أو تقول المرأة أنا خلوت الآن في سريري زوجي في العمل والناس، فإن علي قولي علي رقيب. الله يراك ما تستحي منه يا أمة الله، الله يراك ما تستحي منه أن تعصي بكبيرة أو إدمان صغيرة. يأتي أناس من الحسنات بمثال جبال تهامة ثم ينسفها الله، ليش؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عندهم صيام عندهم صدقات، لكن إذا جلسوا في الغرفة نظروا في الجوال في أشياء ما تليق وانتهكوا محارم الله، وكان لهم اتصالات محرمة في النساء أو خفية، فهؤلاء ينسف الله حسناتهم نسفا. نعم،
قال الكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى. قال فأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى، وهو نوعان، أحدهما أن يجعل لله ندا ويعبد معه غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك أو غير أو ملك أو غير ذلك، وهذا هو الشرط الأكبر الذي ذكره الله عز وجل. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، والآيات في ذلك كثيرة. فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث. والنوع الثاني من الشرك الرياء بالأعمال.
لا حسبك، الكبيرة الأولى الشرك بالله العظيم، وهو أعظم ذنب عصي الله به. ومعنى الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو الذنب الذي لا يغفر إلا إذا استغفر منه العبد. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإلا فإنه يحبط العمل كله ويخلص صاحبه في النار. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقلنا أعظم ذنب عصي الله به لما روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هنا الذهبي لم يفصل تفصيلات كثيرة في الشرك، فلا بد حينئذ قبل الانتقال لكبيرة قتل النفس وهي جريمة عظيمة لا بد من شيء من التفصيلات في هذا الباب والتقسيمات، فإنه ما قسم ذلك إلا إلى شرك أكبر وأصغر. وقد جاء في ما روى الدارمي أن ابن مسعود قال: الربا 70 باب والإشراك بالله مثل ذلك، تفصيلات كثيرة. فلعله أراد الاختصار الذهبي، وإلا هناك تفصيلات في الشرك يجب أن نمر عليها ولو باختصار بعد الأذان إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالشرك له عدة أقسام باعتبارات. أولا يدل على كثرة أقسامه وصوره ما ذكرنا لكم مما رواه الدارمي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لا ابن أم عبد. فقال: الربا 70 باب. فكما أنك تجهل، قد تجهل يعني كثير أيها المسلم من أبواب الربا، فكذلك تجهل كثير من أبواب الشرك. فكما أنه يجب عليك أن تعلم أحكام الربا وأنت تبيع وتشتري في السوق، فكذلك يجب عليك أن تتعلم أحكام أو صور وأنواع الشرك حتى لا تقع فيهما. من أجل ذلك قارن ابن مسعود بينهما ونبه عليهما، فقال: الربا 70 باب والإشراك مثل ذلك. أتعلم من الربا مثلا، انتبه الآن، أن الرجل لو أدانك 10,000 ريال، أدانك تين في الفترة اللي أدانك فيها ولم تكون تتهادان من قبل، ما بينكم هدايا ولا بينكم الصحوبية، ما بينكم هدايا من قبل، جيت في هذه الفترة أعطيته قلم ب1,000 ريال حديث، تعرف إيش معنى تأخذه؟ حتى لو ب100 ريال إيش معنى أنك أخذته؟ رقعته بالربا، كما في أثر بن مسعود في صحيح البخاري، وقعت في الربا. إذن هذا الباب هل كنت تعرف من غير علم؟ الآن ما عرفت إلا بعلم. جاك زيارة قال لك: بالله كلمني مدير التعليم، هو في حيكم يصلي معكم في المسجد، أبنقل أختي درسة، تروح لقرية 700 كيلو وتجي يوم الخميس والجمعة عند زوجها وعيالها. المهم قال: طيب أكلمها إن شاء الله، أكلمها إن شاء الله. طيب إيش فعل يعني؟ إيه إن شاء الله إيش فعلك؟ بس والله يا أخوك أنا كل واحد عنده مصيبة، أختك لها مصيبة وإن شاء الله بساعدك فيها، لكن أنا أيضا عندي مصيبة ولا لقيت إلى الآن سائق رخيص، كلهم غاليين. قال: أنا أوصل لك إياهم من المدرسة أولادك الصغار.
انعقد العقد العرفي انه انت تشفع عند مدير التعليم انقل اختي وانا اوصل لك ايش عيالك. ما توصل عياله ما راح يشفع لك. خلاص انعقد عقد في انفسكم. نعم هذا الان الشفاعة. وش جرت؟ نفع ربا. ربا روى الترمذي في جامعة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ليس أي باب عظيم. والشرك ستجد كيف أنواع من الشرك تخفى عليك. فتعلم الشرك وصوره هذا فرض عين عليك حتى تجتنبه يا أخي المسلم. طيب إذا عرفنا قال ابن مسعود فالربا في الشرك ليس كما اختصر الذهبي بنوعان أو كذا عدة أنه إنما اختصر اختصار لأنه بصدد أن يذكر كبائر كثيرة بشكل مختصر وإلا ينبغي أن تنتبه لهذه التفريعات. فإن الشرك ينقسم باعتبار مآل صاحبه في الآخرة إلى قسمين أكبر وهو مآل الخلد في النار أصغر على صح القولين كالرياء تحت المشيئة إن شاء غفر له ومن الكبائر وإن شاء عذبه. هذا باعتبار مآل صاحبه في الآخرة. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ينقسم باعتبار أنواع فيما يتعلق بأنواع التوحيد فيما يتعلق بأنواع التوحيد. التوحيد إيش؟ ألوهية ربوبية صفات. فينقسم حينئذ ثلاثة أقسام رئيسة. قسم الأول الشرك بالله في الألوهية وهو كمن يعبد الله فيقول يا الله ويعبد غيره فيقول يا ولي الله يا رسول الله اشفع لي عند الله وهو شرك المشركين الأولين في عهد الرسول الأمين. وإلى الآن موجود هذا الشرك. يا بدوي اشفع لي عند الله يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي عند الله. هذا الشرك الأكبر موجود الآن في مصر في الشام في العراق في اليمن في السودان باكستان في الهند إلا المملكة العربية السعودية أسأل الله أن يحميها لا تجد ضريح واحد في مسجد. الحمد لله لأن النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بهم مساجد. ولا تقول لقادتها للملك هنا عند المملكة ليش ما تبنون قبورهم مساجد يقول لك بس كلمة حرام. الله أكبر. الله يرفع شأنهم يا رب ويحفظهم من كل شر. يقول لك كلمة واحدة قادتنا كلمة حرام أو يقول شرك أو يقول إنها بدعة. طيب فلا يجوز شرك بالله في الربوبية وهو والتوحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله كما توحيد الألوهية توحيد الله توحيد الله بأفعال العباد وهو الألوهية. توحيد الله بأفعاله هو الربوبية. إذا شرك الربوبية أن يعتقد أن الله المخلوق فعل كفعله كأن هناك من يدبر الكون كما يقول حفيظ الجفري إن في الكون أولياء يدبرون الكون مع الله أو يعتقد أن الشؤم يستقل بالضرر من دون الله الشيء المشؤوم منه هذا شرك أكبر في الربوبية. شرك أكبر ثالث في الصفات كمن يعتقد أن أحد يعلم كعلم الله وله صفة كصفة الله كمن يعتقد كما تعتقد الصوفية وغلاتها أن النبي يعلم في اللوح المحفوظ حتى يقولوا إن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. فإذا عرفت هذا فإنسان في الماء يغرق فقال يا بدوي اشفع لي. نعم يا بدوي أنقذني. نعم في كم نوع من أنواع الشرك حسب ما سمعت وقع فيه فنشوف. ها تعالى شرك ايش في ايش في الألوهية والربوبية. ألوهية ثاني. طيب الآن خلاص قلت أنت الاستعانة والاستغاثة والدعاء لغير الله هذا ألوهية. إيش النوع الثاني الشرك وقع فيه حسب ما ذكرنا قلنا الشرك يرجع إلى ثلاثة أقسام رئيسة: شرك في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات. الربوبية أن يشرك غير الله في أفعاله كالخلق والتدبير والإنقاذ بلا سبب مباشر وإلى آخره. من جهة أنه مغيث. طيب صفة شوف أنه يسمع، السمع هذا اللي قال يا فلان خصما من غير مباشرة أسباب. أنت لما تكون في أمريكا أو تكون في السعودية وتكلم عن أمريكا، وش السبب اللي تسمعون بعض؟ جهاز. طيب من غير مباشرة أسباب هذا ما يقدر عليه، صح؟ طيب إذا صار فيه شرك في إيش؟ صفات. قلنا الشرك يرجع ثلاثة أقسام رئيسة: ألوهية يعبد الله مع غيره، ربوبية يجعل غير الله له فعل كفعل الله كمباشرة الإنقاذ من غير سبب، أسماء وصفات الصفة يجعلها مشتركة مع غيره. طيب قلت إيش؟ الصفة صفات. أحسنت، خشوا غيرك.
نعم، في الربوبية.
الربوبية من جهة؟
لأنه يعتقد أن هناك من يدبر ويعينه من غير مباشرة صدق.
ربوبية، وهي ربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير، في أن هناك من يدبر مع الله مثله، إيه، وهو هذا البدو اللي في قبره ينقذهم غير بشر. أعوذ بالله، شرك ربوبية. إذا هذا وقع في ثلاث أنواع الشرك كلها، لما قال يا بدوي أنقذني. والرافضي يقعون في هذه الثلاث كلها، يعني في الجمرات رافضي من إيران لما جاء الفوج سمعون بعض إخواننا يقول يا علي، نعوذ بالله، الآن هذا كلمة قالها فقط يا علي، أوقعته في أنواع الشرك الثلاث، أن علي له سمع كسمع الله فوقع في الصفات. وين قبر علي؟ وين؟ والله هو بداري عنك، أنت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا نبيكم بالعين. فتقول يا بدوي يا اشفع علي، شرك أكبر يحبط عنك الصلاة وتخلد في النار. قال يا علي. طيب النوع الثاني وقع فيه شرك الإلهية، لأن الدعاء عبادة لله، فهو يقول يا علي يعني أنقذني، فعل محذوف تقديره أنقذني، نسأل الله العافية.
دعا غير الله، هو
شرك الألوهية، دعا غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الثاني باعتبار قلنا مآل صاحبه في الآخرة أكبر وأصغر. الأصغر مثل الرياء، مثل قوله يعني لولا الطيار كان ماهر كان انقلبت الطائرة وصار في حادث، مثل ما شاء الله وشئت، مثل الحلف بغير الله والنبي وحياته، هذا شرك أصغر صاحب تحت المشيئة، على قولين، منهم من قال لا يغفر من عموم الآية، ومنهم من قال لا هو كجملة الكبائر، وهذا الصواب اللي اختاره استعدي وهو الصحيح. طيب، فأنواع الشرك الألوهية كثيرة، إذن سمي لي بعضها. الشرك الألوهية أنواع كثيرة،
صرف أي شيء من العبادة لغير الله.
إذن عندك شرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الخوف، سمي أي عبادة فيها شرك. الذبح، النذر، كل عبادة لله، فمن صرفها لله وصرف لغيره صار مشركا. نعم. طيب كيف يكون الرجل مشرك شرك أكبر في المحبة؟ أنا أعتقد أن هذا الدرس مراجعة فقط، لأنكم درستم كتاب التوحيد في هذا المسجد، بعضكم درسه ثلاث مرات، بعضها كانت دورة مكثفة شهرين، وبعضها كان عبارة عن ثلاث سنين أو سنتين، ثم سنة ونص أخرى ثلاث مرات في هذا المسجد شرح كتاب التوحيد بفضل الله، وثلاث أصول. الجواب عندكم متى يكون الرجل مشرك شرك أكبر في المحبة؟ يحبونه كحب الله. متى أعرف أن فلان صار يحب فلان كحب الله، يحب الرسول كحب الله؟ كيف أعرف؟ ما هو الحد؟ أن يعطي الرسول صفة لا تليق إلا بالله فيميل قلبه ويتعبد من أجلها، كمن كالصوفية يعتقدون الرسول يعلم الغيب فيحبون محبة التعبد لخضوعهم لتلك الصفة. وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. نعم شرك الخوف، كيف أعرف أن فلان وقع في شرك الخوف؟ كخوف من الله، كيف أعرف أنه وصل في قلبه الخوف لهذه الدرجة؟ إذن أن يعطي المخوف منه كالضريح كالميت في قبره صفة لا تليق إلا بالله، فيخاف كخيفته من الله من أجل تلك الصفة، نعوذ بالله. أي نعم. وكان أخ من مصر وصلت مرة معي بالسيارة، كنت جاي من الطائف لمكة فشفت مسكين يمشي بالحر، جنبت وطلعت معي في الطريق، يقول لي أن اللي يتكلم عندنا عند بعض الناس يعني الجهال هناك اللي يتكلم في البدوي ينفخوا ويفجروا، يعني خلي مثل منطاد. أنت حين هذه قامتك رضوان، شوف كيف قامته نحيفة. أي لو تكلم عندهم في البدوي حد قال تشركوا من قبره البدوي يرسل عليه بالضر فينتفخ يأخذ لنا ربع المسجد، ثم ويش يسويه البدوي؟ يفجرك يا رضوان. فيخوفون الناس بهذه القصص، يخلوهم يعبدون البدوي من دون الله. نعم فيخافون حينئذ خوف السر، يخاف من البدوي والبدوي في قبره. ليش؟ لأنه يعلم الغيب ويضرني من قبره، هذا اسمه خوف السر، وهو شرك أكبر في الإلهية. انتهينا من شرك المحبة، شرك الخوف مثلا. شرك التوكل، حقيقة التوكل هو اعتماد القلب على غير الله في دفع ضر شركي يعني أو جلب خير، هذا هو التوكل الشركي. فيروح الاختبار الولد ربوه أهله على الشرك على عبادة البدوي، ويروح الاختبار ويكون قبل الاختبار دعا البدوي يقول شيء لله يا بدوي، يعني شيء لله أنقذنا في امتحاناتنا هذه واشفع عند الله ننجحنا فيها. الولد المسكين هذه الاختبارات. طيب الآن هو رايح مسك القلم معتمد على قلبه بأنه دعا خلاص بحل كويس، الآن هذا وش وقع فيه؟ شرك التوكل المخرج من الملة، نسأل الله العافية. الموضوع مضحك، خلود في النار يا عباد الله، شيء بالرأس، يعني يقعد في النار مليارات السنين ولا يخرج منها أبدا، مع أن هذا المشرك شرك الخوف أو المحبة أو التوكل معنا يصلي وتلقاه في الصف الأول أحيانا ماشي القرآن يقرأ، لكن جاهل، يعني جاهل بربه، وصل به أنه يخاف من غير الله كخوفه من الله، ويحج ويضحي ويتكلم كلام الصالحين ويجيب لك آيات وأشياء، هو مشرك بحسب ما وقع فيه، فانتبه يا عبد الله. طيب شرك الرجاء ما ضابطه؟ أصبح نشوف غيرك تركي. شرك الرجاء، فمن كان الرجاء عبادة صح؟ فمن كان إيش يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبد ربه أحدا. كيف نعرف فلان وقع في شرك الرجاء؟ أن يرجو غير الله فيما يعطيه من رجائه في دفع ضر استقلالا، فيكون هذا الرجاء شرك أكبر في الرجاء، مخرج من الملة. حتى لو كان يصلي ويصوم فإن الحي القيوم يحبط أعماله كلها بشرك إيش؟ بشرك الرجاء، نسأل الله العافية. فإذا تحرز يا عبد الله بدراسة العلم حتى تعرف حدود الشرك فتجتنبه، حدود الكبائر فتتركها، أطلب العلم لا تعرض عنه. قال الشيخ عبد الوهاب ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. نسأل الله يعافينا وإياكم، وأقم الصلاة إن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر.